بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي مجددا مع سلسلة حقوق رب العالمين. في كل لقاء نتناول حديث أو حديثين أو ثلاث حول حقوق رب العالمين مع ليالي هذا الشهر المبارك. اليوم اللقاء الرابع عشر من هذه السلسلة، وحديثنا هو حديث ابن عباس الشهير لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ووصاه بوصايا. عن عبد الله بن عباس أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فلتسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: تقرب إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن مع النصر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم جدا، يجلي لنا حقوق رب العالمين، ما هي علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. بادئ ذي بدء، هذا الحديث فيه دعوة إلى ضرورة تنشئة النشأ على العقيدة الصحيحة وعلى الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناشئة، وكان يعلم الصبيان الإيمان، وكان يعلمهم هذه العقيدة. وينبغي أن نعرف أن أول ما يوجه إليه الناشئة ويوجه إليه الأبناء، بل عموم الناس، وأول الأولويات هو تقديم العقيدة وتعليم الناس العقيدة، لأنه هو رأس المال. وهذا الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أردف هذا الغلام الصغير، فهو فيه تقرب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، كما أن فيه بث الثقة في نفوس الشباب وفي نفوس الناشئة، وفيه من الأساليب التربوية والتعامل مع الشباب. ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب التشويق عند التعليم ونقل المعلومة، قال: إني أعلمك كلمات، وقال: يا غلام. كل هذا يثير الانتباه ويثير الاهتمام لما سيلقى بعد ذلك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بوصية عظيمة: احفظ الله يحفظك، أي يحفظ الله في شرعه وفي حدوده، وقف عند حرماته، يحفظك الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، من حفظ الله حفظه الله عز وجل، من حفظ أوامر الله ووقف عند نواهيه في السر والعلن فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه. وهذه قاعدة ذهبية في التربية، وهي تقوية الرقابة الذاتية والصلة بالله سبحانه وتعالى. فلا يرتبط الإنسان بمخلوق، وإنما بالله سبحانه وتعالى. ويخاف من الله تعالى. وأيضا هذا الحديث فيه تعليق المسلم بخالقه والتوكل عليه وسؤال الله سبحانه وتعالى. وإذا سألت فاسأل الله. ما يسأل الإنسان المخلوق الضعيف؟ ما يسأل الإنسان من لا يملك الإجابة كمن يذهب ويتبرك ويستعين بالأموات والقبور فيقع في الشرك بالله عز وجل؟ فالإنسان إنما يسأل الله سبحانه وتعالى، وأحق من سئل هو الله سبحانه وتعالى. وإذا سألت فاسأل الله عز وجل. قد يسأل الإنسان المخلوق فيما يستطيعه من أمور الدنيا من مساعدة، أما أن يسأله فيما لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى من دفع الضر ومن جلب النفع، فهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. كما أن هذا الحديث فيه تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي أن يتعلق بالله عز وجل في الرخاء والشدة وفي سائر الأحوال. كما أن فيه الاستعانة بالله، من أعظم العبادات عبادة الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، جاءت بعد العبادة ذكر الاستعانة، فإنما يستعين الإنسان بالله سبحانه وتعالى. وأيضا في هذا الحديث عدم الجزع إذا أصاب الإنسان نائبة أو حادثة من حوادث الدهر، فإنه من قدر الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا تعليق الثقة بالله عز وجل وعدم الجزع والخوف من الناس. الناس مهما اجتمعوا ومهما فعلوا فإنهم لا يملكون إلا ما قد كتبه الله وما قدره الله، وهذه القاعدة تجعل الإنسان يستريح مهما كان الناس، مهما أتاهم الله من قوة ومهما اجتمعوا، فإنهم لن يقدروا على فعل شيء إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره. وهذا الحديث فيه غرس معاني الإيمان بالقضاء والقدر في النفوس وفي نفوس الناشئة، لأنهم إن واجهوا صدمات في حياتهم وابتلاءات يكون قد عزز فيهم الإيمان بالقضاء والقدر. كما أن فيه يعني مدى الطمأنينة النفسية والراحة القلبية التي يجد الإنسان حينما يسلم لقضاء الله عز وجل وقدره. وفيه غرس معنى الصبر، وأن الصبر بأنواعه، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله عز وجل. الصبر هو سبيل النصر، هو سبيل الظفر، هو سبيل تجاوز يعني الملمات. وأيضا في هذا الحديث أن الكروب تنجلي، أن الكروب تنجلي وأن اليسر قادم بعد العسر. يعني مهما تراكمت عليك الهموم والغموم والابتلاءات تيقن أن هذا زائل، لكن الإنسان يستعين بالله عز وجل ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتشكى إلى البشر، وإنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا نستفيد من هذا الحديث من الفوائد العامة الحث على التواصي بالخير بين الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي. وأيضا في عدم احتقار الصغير، فإن الإنسان يوجه الصغير ويوجهه إلى ما فيه الخير والنفع. وفيه أيضا استخدام أساليب التحبب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم النداء ويستخدم الكنية، الحديث يا أبا عمير ماذا فعل النغير، والحث على القيم التي تعين الإنسان. وينبغي أن نعلم أن رأس المال هو الدين، من أضاع الدين فقد أضاع كل شيء، ومن حفظ الدين فقد حفظ أعظم شيء. إذن هذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه غرس عقيدة القضاء والقدر، وفيه الربط بالله سبحانه وتعالى، معاني الألوهية، سؤال الله، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا معرفة أن الابتلاءات زائلة، وفيه التوجيه إلى الصبر والإشارة إلى هذه البشائر، فإن مع العسر يسرى. ففيه يعني تسلية للعبد. بعض الناس قد يصاب بجزع حينما تأتيه هذه الابتلاءات، لكن لما يتأمل في هذا الحديث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيقف عند قدر الله عز وجل ويسلم لذلك. كل هذه معاني عظيمة، من أعظمها وهو بيت القصيد حقوق الله عز وجل، إفراد الله بالإلهية، إفراد الله بالسؤال، الاستعانة بالله عز وجل، حفظ الله عز وجل في حدوده في شرعه، الوقوف عند أوامره ونواهيه. نأتي إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصيام والقيام وصالح الأعمال، ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.